بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي يسرني في بدايته أن أشكر لعمادة الكلية وقسم النشاط فيها إتاحة المشاركة في مثل هذه المحاضرات واللقاءات التي نرجو ونأمل أن يتحقق منها النفع والفائدة بإذن الله تعالى. هذه المحاضرة والمعنونة بالتخريج بين العلل والأطراف، سأتكلم فيها في 4 نقاط، قبلها مقدمة في التخريج ونشأته والمصنفات فيه، ثم النقطة الأولى أهمية كتب التخريج وفوائدها، والنقطة الثانية نبذة يسيرة جدا عن كتب الأطراف وأهميتها، والثالثة كذلك نبذة يسيرة عن كتب العلل وأهميتها، ثم النقطة الأخيرة أتكلم فيها عن الفرق بين سوق الطرق في كتب الأطراف وكتب العلل وكتب التخريج، ومتى يصوغ الباحث التخريج على طريق العلل. كان المحدثون منذ أوائل التصنيف في القرن الثاني ثم الثالث يغلب عليهم ألا يوردوا الأحاديث إلا بالأسانيد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة والتابعين في الآثار الموقوفة والمقطوعة، كما هو الحال موطأ الإمام مالك وجامع سفيان الثوري ومسانيد الحفاظ الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة والمصنفات بعدها كالصحيحين والسنن والمعاجم وغيرها. ومضى الحال على ذلك إلى نهاية القرن الخامس تقريبا، كما في مصنفات البيهقي والخطيب البغدادي ونحوهما. واستفاد جمع من الفقهاء من كتب المحدثين في ذكر الأحاديث والاستدلال بها، كما كانوا يتناقلون أحاديث سمعوها من شيوخ الفقهاء في زمانهم يتناقلونها بينهم ويريدونها في كتبهم، إلا أنهم كانوا يذكرون الأحاديث بلا أسانيد، سواء المشهور منها في كتب الحديث المسندة أو ما تداولوه بينهم دون سند ولا توثيق. وهذا واضح في كتب الفقهاء كالمهذب للشيرازي والهداية للمرغناني، ففيهما جملة وافرة من الأحاديث غير المسندة ولا المعزوبة. وقع شبيه ذلك في بعض كتب التفسير كالكشاف للزمخشري، وبعض كتب الرقائق والسلوك كالإحياء للغزالي، وبعض كتب الأصول كمختصر ابن الحاجب. فظهر من القرن السادس فما بعد نوع جديد من التأليف لم يكن معهودا من قبل، نظرا للحاجة أو الضرورة التي ألجأت إليه. فإن هذه الأحاديث المجردة عن الأسانيد التي لا يعلم أصلها ولا من رواها، فضلا عن صحتها وثبوتها مع كثرتها وتداولها من قبل الفقهاء أو المفسرين أو الوعاظ، يحتاج العالم المحقق إلى التثبت فيها والكشف عن أسانيدها ومن أخرجها من أصحاب الأصول المعتمدة أو غيرها. فانتدب بعض المحدثين الكبار من أهل الحفظ والمعرفة والاطلاع الواسع إلى إفراد مؤلفات تعتني بتلك الأحاديث من خلال كتاب معين من الكتب المشهورة في فنها، فقاموا بإبراز أسانيدها والكلام على رواتها وبيان عللها وما لا أصل له منها، وسميت التآليف في هذا الفن بكتب التخريج، والتي مرت بطورين رئيسين. الطور الأول كان المؤلف يعمد إلى كتاب من كتب الفقه المشهورة ويفرده بمؤلف يخرج فيه أحاديثه، وذلك بسوق أسانيده إليها، ثم يتكلم عليها وعلى رواتها وعللها، وربما اختصر الكلام عليها ولم يسترسل في ذلك. فعلى سبيل المثال، من كتب الفقهاء المشهورة كتاب المهذب للفقيه الشافعي أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 76 و400، فقد اعتنى جماعة من المحدثين بتخريج أحاديثه، منهم بتخريج أحاديثه نظرا لأهميته ومكانة مؤلفه وغزارة مادته، منهم الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 571، والحافظ الحازمي المتوفى سنة 84 و500، والحافظ المنذري المتوفى سنة 56 و600. كل واحد من هؤلاء صنف كتابا في تخريج أحاديث المهذب بالطريقة الآنف ذكرها. وهذه المؤلفات هي في عداد المفقود في وقتنا هذا، إلا أن النقول عنها موجودة في بعض الكتب المطولة من كتب التخريج اللاحقة كالبدر المنير، أو المتوسطة كتذكرة الأحبار في تخريج ما في الوسيط من الأخبار، وكلاهما للحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى. وهذا الطور من أطوار التأليف في التخريج هو الذي عرف نمطه الحافظ السخاوي بقوله: والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. فقول الحافظ السخاوي رحمه الله: وسياقها من مرويات نفسه، يعني بإسناده، وهذا ما صنعه الحفاظ الماضي ذكرهم الحافظ ابن عساكر والحازمي والمنذري رحمهم الله تعالى في تخريج كل واحد منهم لكتاب المهذب للشيرازي. وهذه المصنفات تقدم أنها في عداد المفقود في هذا العصر، وإنما علم منهج مصنفيها من خلال النقول عنها. وجاء بعد هؤلاء الحفاظ عالم كبير لا نتعرض لتأليف له في التخريج مفرد، ولكن يهمنا طريقته في ذكر الأحاديث وعزوها، فإن طريقته المسلوكة أثرت في التصانيف بعده، وهو العلامة النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و600. فقد قال الحافظ العراقي رحمه الله: عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في تصانيفهم. عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في تصانيفهم من غير بيان لمن أخرج ذلك الحديث من أئمة الحديث، ومن غير بيان للصحيح من الضعيف إلا نادرا وإن كانوا من أئمة الحديث، ولكنهم مشوا على عادة من تقدمهم من الفقهاء، حتى جاء الشيخ محي الدين النووي وصار يسلك في تصانيفه الفقهية الكلام على الحديث وبيان من أخرجه وبيان صحته من ضعفه، وهذا أمر مهم مفيد. وما زال الكلام للحافظ العراقي رحمه الله، قال: وهذا أمر مهم مفيد، فجزاه الله خيرا لأنه تحمل عن ناظر كتابه التطلب لذلك في كتب الحديث، والمتقدمون يحيلون كل علم على كتبه حتى لا يغفل الناس النظر في كل علم من كتب أهله ومظانه. فهذا الإمام أبو القاسم الرافعي يمشي على طريقة الفقهاء مع سعة علمه بالحديث، يعني أن الرافعي لا يعزو الأحاديث ولا يتكلم عليها في تصانيفه الفقهية كشرحه على كتاب الوجيز. انتهى كلام الحافظ العراقي من المنهل الروي في ترجمة النووي الحافظ السخاوي رحمه الله. وإذا كان العلامة النووي رحمه الله شافعيا فقد سلك مسلكه في كتب الفقه الحنفي عالم كبير، هو القاضي أحمد بن إبراهيم ابن عبد الغني السروجي المصري المولود سنة 37 و600 والمتوفى سنة 1700. قال التميمي في الطبقات السنية شرع، يعني السروجي، في شرح على الهداية أطال فيه النفس وهو مشهور ولم يكمل، تكلم فيه على الأحاديث وعللها. والموجود من كتاب السروجي حقق في رسائل علمية، والمتأمل يلاحظ الصلة بين عناية العلامة النووي رحمه الله في كتابه المجموع بالتخريج وسبق الحفاظ الحازمي وابن عساكر والمنذري بتخريج الأصل وهو كتاب المهذب، ويلاحظ أيضا صلة السروجي في عمله في شرح الهداية بكتب تخريج الهداية كنصب الراية وتخريج ابن التركماني وغيرهما، وإن حاول بعضهم طمس هذه الصلة، إلا أن النووي رحمه الله رأى أن سوق الأسانيد إلى الأحاديث من مصنف متأخر لا حاجة إليه، واستغنى عنه بالإحالة إلى الكتب المشهورة أو الأجزاء المنثورة. يعني أن النووي رحمه الله في تصانيفه مثل شرح المهذب لا يسوق الأسانيد، بل يقتصر على عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أصحاب الكتب كالصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي ونحوها. فرأى أن سوق الأسانيد إلى الأحاديث من مصنف متأخر لا حاجة إليه، ويستغنى عنه بالإحالة إلى الكتب المشهورة أو الأجزاء المنثورة التي خرجت الحديث بأسانيد أشهر وأقصر، فلم يصنع كما صنع الحازمي والمنذري وقبلهما ابن عساكر في سوق أسانيدهم إلى تلك الأحاديث التي ذكرها صاحب المهذب. وأصل الطريقة التي سلكها النووي في عزوه للأحاديث لمن أخرجها وبيانه لحالها هي طريقة أهل الطور الثاني من كتب التخريج، عدا أن الأصل فيها سوق الإسناد أو بعضه. فالطور الثاني من أطوار كتب التخريج وهو اقتصار المصنف على العزو للكتب الأصول المشهورة التي تروي بالإسناد وغيرها كالكتب الستة وسائر الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد، مع بيان سند الحديث أو أسانيد الحديث وحاله وحال رواته وعلله، فلا يسوق المؤلف إسناده هو إلى الحديث، بل يعزوه لبعض الكتب التي تروي بالإسناد ويبرز من السند ما يحتاج إليه لبيان حاله وعلله. وهذا هو ما جرى عليه عمل الحافظ ابن كثير رحمه الله، متوفى سنة 74 و700، في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب المسمى تحفة الطالب، والحافظ العراقي رحمه الله المتوفى سنة 86 في تخريجه للأحياء الكبير والصغير، والحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وغيرها من المصنفات من كتب التخريج المشهورة المتداولة. واجتنب هذه الطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه، فسلك طريقة أهل الطور الأول في التخريج بسوق أسانيده إلى الأحاديث مع بيان حالها. ولعل الذي دعاه إلى ذلك أنه إنما فعل ذلك في كتبه التي كان يمليها في مجالس الإملاء، والتي يشترط فيها سوق المملي أسانيدها التي يستفيدها المملى عليهم. فكتبه في التخريج مما ساق أسانيدها فيها إلى الأحاديث كلها أملاها إملاء على طلابه في مجالس الإملاء، ككتابه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار وموافقة الخبر الخبر في تخريج حديث المختصر. أما ما يتعلق بأهمية كتب التخريج وفائدها، فكتب التخريج الماضي ذكرها وقد صنفها علماء كبار جمعوا بين العلم بالحديث ونقده وسعة الاطلاع على مصنفاته في الأبواب المتفرقة، فإن كتبهم احتوت على فوائد جمة، من أهمها بيان من أخرج الأحاديث المتداولة عند الفقهاء أو المفسرين أو الوعاظ التي ربما تكون في غاية الغرابة والعزة، واعتناؤهم ببيان حالها والحكم عليها سواء من كلامهم وإفادتهم أو بالنقل عمن سبقهم من النقاد المتقدمين ومن بعدهم على وجه الخصوص من كتب العلل والنقد المفقودة للحفاظ السابقين، مع عناية كثير منهم ببيان صاحب اللفظ المذكور في الأصل والفرق بينه وبين ما كتب في كتب الرواية أو دون في كتب الرواية، وبيان الزيادات الثابتة وغير الثابتة في المتون المروية، ويجد الباحث فيها من المسائل النقدية وقضايا الصناعة الحديثية فوائد متنوعة غزيرة لا يعرف قدرها إلا من اشتغل في هذا المجال وخبره ومارسه. نعم، قد يوجد عند بعضهم تساهل في بعض الأحكام والترجيحات والحكم على ظواهر الأسانيد، لكنها قضايا مغمورة في بحر تلك الفوائد التي أشرنا إليها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذه رحلة سريعة عن كتب التخريج وكيفيتها والمصنفات فيها، ولعلي أشغل الملف الذي معي من أجل أيضا يستفيد الأخوة المتابعين. نعم، وأما فيما يتصل بكتب الأطراف وأهميتها، وهي الكتب التي تعتني بذكر أسانيد كتاب أو كتب معينة ويقتصر بعضها على ذكر طرف المتن الدال على بقيته، وبعض مبتدئي الطلبة يظنون أن موضوع كتب الأطراف ذكر أطراف الأحاديث، وليس كذلك، فموضوع كتب الأطراف هو ذكر أسانيد تلك الأحاديث، وتعددت التصانيف في الأطراف، ومن أشهر المتداول منها كتابان عظيمان، وهما تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، متوفى سنة 42 و700، في أطراف وأسانيد الكتب الستة، وألحق بها المراسيل لأبي داود والشمائل للترمذي وعمل اليوم والليل للنسائي، وقد استغرق في تأليفه 26 سنة، من سنة 96 و600 إلى سنة 22 و700 رحمه الله تعالى. والكتاب الثاني إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800 رحمه الله تعالى، ذكر فيه أطراف وأسانيد 11 كتابا، هي موطأ الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والمنتقى لابن الجارود وصحيح ابن خزيمة ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم. وإنما زاد العدد 1 جبرا لما فات الحافظ رحمه الله من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة، فزاد كتاب السنن للدارقطني رحم الله الجميع. وكتب الأطراف تظهر أهميتها في التخريج في الدلالة على المصادر التي أخرجت الحديث، كما توضح للباحث في أي الرواة من رواة السند اجتمعت تلك المصادر، يعني توضح المدارات، إضافة إلى تبيين المهملين في الأسانيد وتصحيح ما يقع فيها من تصحيف ونقل عبارات العلماء على وجهها في الغالب كأحكام الإمام الترمذي على الأحاديث وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. وقد ينبه صاحب الكتاب على علة حديث أو مخالفة فيه، كما يفعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع قليلة من إتحاف المهرة. فهذه بعض الفوائد المهمة لكتب الأطراف التي تجعل الباحث يوليها عناية خاصة عند تخريج الحديث وعند نقله للأسانيد، فإن هذه الفوائد لا يستغني عنها الباحث الجاد، خصوصا فيما يتعلق بالتصحيفات التي تقع في بعض الطبعات والسقط، فإن كتب الأطراف هذه تعينه على استدراك ذلك السقط، وكذلك تعينه على تصحيح التصحيف. أما ما يتصل بكتب العلل وأهميتها، فهي كما لا يخفى الكتب التي يذكر مؤلفوها أو شيوخهم علل الأحاديث وما وقع فيها من اختلاف أدى إلى المخالفة أو الخطأ ونحو ذلك، ومدار كشف العلة على جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة واتفاقهم ومراتبهم في الحفظ والإتقان، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ والإتقان ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. وأشهر كتب العلل القطعة اليسيرة المطبوعة من كتاب العلل لابن المديني، وكتاب التمييز للإمام مسلم، والعلل الكبير للإمام الترمذي، وأغزرها مادة العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني رحم الله الجميع. وتمتاز كتب العلل أن مبنى مادتها كما تقدم على ذكر الاختلاف بين الرواة والترجيح بين أحاديثهم، فنجد الناقد يقول: يرويه فلان واختلف عنه، أو يسأله السائل عن اختلاف ويرجح أحد أوجهه ويبين خطأ الآخر ونحو ذلك من الأحكام. النقطة الرابعة والأخيرة، وهي يعني صميم هذه المحاضرة: الفرق بين سوق الطرق في كتب الأطراف وكتب العلل وكتب التخريج. لا شك أن كتب الأطراف تعتني بذكر الأسانيد كاملة كما هي في التصانيف التي اشترطتها، وأما كتب العلل فإنها تركز على ذكر موضع الاختلاف بين الرواة أو التفرد أو الخطأ ونحو ذلك. فإذا كتب الأطراف لا يلزم فيها ذكر العلل، كما أن كتب العلل لا تذكر من أخرج الحديث، وإنما تبين مواضع الاختلاف ومدارات الإسناد، فإن كل واحد من الفنين له طريقته وله أسلوبه في التأليف وعرض المادة العلمية. فإذا فكل نوع من أنواع التأليف يعتني بالابتداء والتنصيص على مقصود التأليف وحاجة المطالع فيه. أما كتب التخريج فإن مقصود المطالع والباحث الأول فإن مقصود المطالع والباحث الأول المقصود الأول هو معرفة من أخرج الحديث بالإسناد من أصحاب الكتب المشهورة أو الكتب المغمورة، ثم بعد ذلك معرفة إسناد الحديث أو بعض منه حسب حال الحديث وحسب هذا الكتاب المصنف في التخريج، هل هو من الكتب الموسعة المبسوطة أم الكتب المختصرة الموجزة. يعني كتب التخريج يا إخوة تتفاوت في حجمها، فلذلك قلت: فلا شك أن أسلوب الحافظ ابن الملقي رحمه الله في ذكر الأسانيد والتوسع في المصادر ليس كأسلوب الحافظ العراقي في تخريجه المختصر لأحاديث الأحياء. فالحافظ ابن الملقي رحمه الله في البدر المنير يتوسع في ذكر المصادر وذكر الأسانيد وبيان العلل ونقل كلام أهل العلم في الرواة وفي إعلال الأحاديث، بينما الحافظ العراقي في تخريجه المختصر لحديث الإحياء فإنه يقتصر على عزو الحديث وبيان حاله بعبارة مختصرة جدا، لأن كتابه هذا جعله مختصرا لكتاب أكبر توسع فيه في الكلام على الحديث. فالمصنفون في التخريج أغلبهم يحرص على بيان حال الحديث وحكمه من مقوله أو منقوله، وإن كان بعضهم قد لا يحرص على ذلك كما هو الحال في بعض التخريجات السيوطي رحمه الله أو المناوي. فالسؤال الذي يرد هنا: متى يسلك الباحث طريقة أصحاب الأطراف فيذكر المتابعات التامة والقاصرة، ومتى يسلك طريقة أهل العلل بالبدء بالخلاف وتصويره حين كتابته للتخريج لتخريج حديث من الأحاديث؟ فإنه نظرا إلى أن اشتغال الباحثين بالتخريج من حيث الممارسة والتطبيق قليل، وأكثرهم يتبع غيره في المنهج والصياغة المناسبة، من أجل هذا نحتاج إلى تسليط الضوء على هذه القضية وما هو الأولى فيها. فإنه قد لوحظ ولع بعض الباحثين بقضايا الاختلاف حتى صار يخرج كل حديث بناء على طريقة المؤلفين في العلل ونقد الأحاديث، وربما كان الاختلاف الواقع عنده اختلافا يسيرا جدا لا يقدح في الحديث، فالحديث مشهور من رواية الثقات على وجه، وهو المخرج في الأصول المشهورة كالصحيحين ونحوهما، وخالف أولئك الثقات ضعيف أو مجهول في كتب الضعفاء والتواريخ. فصياغة تخريج حديث بهذا الوصف على طريقة أهل العلل والاختلاف منهج غير صواب، وإنما يخرج الحديث من الأوجه القوية ويشار إلى الوجه الضعيف المنكر في آخر البحث على سبيل التنبيه، ولا يبنى التخريج في أساسه على اختلاف لا يعبأ به. بل ربما بنى بعضهم تخريج الحديث على اختلاف بين متهم أو متروك وبين حديث الثقات الحفاظ، والشاعر يقول: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنبى من العصا. فإذا كانت هذه الحالة الأمر فيها واضحا، فحتى لو وقع خلاف معتبر بين رواة الحديث الثقات فليس الأصل في التخريج البدء بذكر الاختلاف، بل الأصل بيان من أخرج الحديث من وجهه الذي تظن قوته وسلامته من العلة، ثم بعد ذلك يفرع عليه أو منه بيان الاختلاف والعلل إن وجدت. فأعيد وأكرر: ثم بعد ذلك يفرع عليه أو منه بيان الاختلاف والعلل إن وجدت، لكي لا يفهم بعض الناس أن يقول أنه لا يذكر الاختلاف مطلقا. فالذي يلزم الباحث أو المؤلف أن يراعي مقصد التأليف ومن يطالع هذا التأليف. فمقصود المطالع لكتب التخريج ابتداء معرفة من أخرج الحديث، كما يقال: أثبت نسبا ثم اطلب ميراثا. فالمطالع في كتب التخريج إنما يريد في الابتداء أن يعرف هل هذا الحديث روي في الكتب أم لا، ثم بعد ذلك يبين له حال هذا الحديث وما وقع فيه من الاختلاف. فإذا أولا يبين من روى الحديث ومن أخرجه بالسند، ثم يبين الاختلاف. وليس المقصود جمع الطرق كلها من أول الأمر، إنما المقصود البدء بذكر من أخرج الحديث، وأما ترتيب الطرق بعد ذلك ومن يقدم ومن يؤخر فبحسب الحديث وحاله ورواته. فإذا من غير المستحسن أن يفاجأ المطالع والقارئ للتخريج بذكر الاختلاف قبل ذكر من أخرج الحديث أو بعضهم على أقل تقدير. وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء المؤلفون في تخريج الحديث، فتجدهم يبدأون التخريج بقولهم: روى هذا الحديث فلان من أصحاب الكتب، يعني مثلا روى هذا الحديث البخاري، روى هذا الحديث أبو داود أو أخرجه فلان، أخرجه الترمذي، أخرجه النسائي، أو يقولون ولهذا الحديث طرق فأخرجه فلان، فلا يبدأون بالاختلاف إلا في النادر. وأما في الأصل فإنهم يبدأون بالمصادر التي روت الحديث أو أخرجت. ولا أعني بهذا أنه يسوق كل المصادر في بداية التخريج، وإنما أعني البدء بذكر المصادر التي أخرجت الحديث، ويقدم منها ويؤخر ويختصر بحسب المقام وبحسب ما يقتضيه ذلك الحديث. ثم بعد ذلك يستعرضون، أي المؤلفين في علم التخريج أو في تخريج الأحاديث، ثم بعد ذلك يستعرضون الاختلاف إن وجد واطلوا عليه. أما البدء بالاختلاف دائما فليس من عادتهم، ولو وقع فهو قليل، والأكثر البدء بالتخريج والعزو إلى الكتب التي روت الحديث، إذ هو مقصد التأليف. فالأكثر البدء بالتخريج والعزو إلى الكتب التي روت الحديث، أو العزو إلى بعضها على أقل تقدير، إذ هو مقصد التأليف. وفيما يتعلق بكتب الأطراف فالفرق بينها وبين كتب التخريج بين واضح، فإن كتب الأطراف وسيلة إلى التخريج وليست هي التخريج نفسه، فإن المخرج يعتني بذكر مدارات الأسانيد أو من دونها، وليس إيراد الأسانيد بتمامها كما هو الحال في كتب الأطراف التي تورد الأسانيد كاملة مع مراعاة المتابعات التامة والقاصرة. فإن الأسانيد إذا لم يقع فيها اختلاف في الطبقات المتأخرة منها كجهة مشايخ المصنفين مثلا، لا حاجة إلى ذكرها، خصوصا إذا كانت الأسانيد نازلة. وأؤكد على هذا الشرط، وهو عدم وقوع الاختلاف، فإذا وقع اختلاف فيها فهنا يلزم ذكرها والتنصيص عليها بحسب نوع الاختلاف وأثره. وأضرب لذلك مثالا مشهورا من الأحاديث المعلة التي تكلم عليها النقاد، فحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كيف ذكره الحافظ المزي مراعيا للمتابعات القاصرة والتامة مع ذكر السند تاما من المصادر. قال الحافظ المزي رحمه الله: حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له دال في الصوم، عن هذا تكرار، دال في الصوم تكرر مرتين خطأ. قال الحافظ المزي: حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له دال في الصوم، يعني أبو داود في كتاب الصوم، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. ثم قال تاء، يعني الإمام الترمذي، وسأقرأ الرموز بحسب المراد بها. قال الترمذي فيه، يعني في كتاب الصوم، عن إسحاق بن منصور، عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب به. وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. ثم قال النسائي فيه، أي في كتاب الصوم، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن يحيى بن أيوب به، وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب عن يحيى بن أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر به. سأملكم بذكر هذه الطرق كما ذكرها الحافظ المزي رحمه الله، لكن أرجو أن هذا الملل يندفع بما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، أعني بثمرة هذا الكلام الذي ذكرته. قال الحافظ المزي: وعن أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به، وعن القاسم بن زكريا بن دينار، عن سعيد بن شرحبيل، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة به، ولم يذكر ابن شهاب، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة أنها كانت تقول موقوف، وعن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس وعن زكريا بن يحيى عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس عن ابن المبارك عن معمر وعن محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة ومعمر ثلاثتهم عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة به موقوف وعن إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حرب الموصلي فرقهما كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة به موقوف وليس فيه عن أبيه وعن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة قولهما مرسل وعن الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك ما زال يذكر الطرق في سنن النسائي. وتعلمون عناية الإمام النسائي رحمه الله بذكر الاختلاف وذكر الطرق وعنايته بالعلل. قال يعني الحافظ المزي وعن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر هذا خطأ مطبعي كلاهما عن نافع عن ابن عمر قوله. ثم قال ابن ماجه فيه يعني في كتاب الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة به مرفوعا ولم يذكر ابن شهاب. ثم قال زاي يعني زيادة قال حمزة ابن محمد الحافظ عن النسائي في هذا الحديث الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. ثم قال الحافظ المزي رحمه الله ذكر أبو القاسم يعني ابن عساكر حديث إسحاق بن إبراهيم عن سفيان مع حديث ابن المبارك عن سفيان عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة وذلك وهم منه رحمه الله فإنه ليس في حديث إسحاق عن أبيه وإنما جاء ذلك في حديث ابن المبارك وحده كذلك وهو في جميع الروايات عن النسائي والله أعلم كما في تحفة الأشراف معرفة الأطراف. فمثلا الأسماء التي كتبت بالقلم الأحمر بالإمكان حذفها يعني اختصارا في التخريج بالإمكان حذفها في التخريج اختصارا لأمرين الأول أنهم ثقات والثاني أنهم لم يقع عليهم اختلاف بينما لا يمكن حذف تلك الأسماء عند مؤلف الأطراف يعني هذه الأسماء التي كتبناها باللون الأحمر هذه يمكن الاستغناء عنها عند سوق التخريج بينما المصنف في التخريج لا يمكن أن يستغني عنها ويستغني عنها الباحث قلنا لأمرين الأمر الأول أنهم ثقات والأمر الثاني أنهم لم يقع عليهم اختلاف نعم لو وقع عليهم اختلاف للزم ذكرهم وذكر من اختلفوا عنهم. وهذا الحديث نفسه نجده في كتاب العلل للدارقطني بدأ فيه الدارقطني رحمه الله ببيان الاختلاف فيه إذ هو مقصد الكتاب الدارقطني بيان العلل والاختلافات. فقال رحمه الله يرويه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم واختلف عنه فصدر الكلام على الحديث ببيان الاختلاف. قال الدارقطني رحمه الله فرواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيضا أن الدارقطني رحمه الله لم يذكر من دون إسحاق بن حازم لماذا؟ لأن من دونه ثقة ولم يقع على إسحاق بن حازم اختلاف كما في الشرطين الآن ذكرهما. قال ورفعه خالد بن مخلد عنه ورفعه معن بن عيسى ورواه يحيى بن أيوب وعبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ورواه مالك عن الزهري عن عائشة وحفصة مرسلا وموقوفة ورفعه غير ثابت. قيل القائل البرقاني أي القولين أصح عن الزهري قول من قال عنه عن سالم أو من قال عنه عن حمزة؟ فقال قول من قال عن حمزة أشبه. فالشاهد من نقل كلام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أنه صدر كلامه ببيان الاختلاف عن الرواة، ولم يعني ينشغل بأمر آخر، لأن هذا هو مقصد التأليف، بيان الاختلاف وبيان العلل. أما كتب التخريج فإن الحال فيها يختلف، فإنها بدأت هكذا. فالحافظ ابن الملقم في البدر المنير رحمه الله قال: الحديث التاسع عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويروى: من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث رواه أحمد. فبدأ التخريج بذكر من أخرج الحديث، وهو الإمام أحمد في مسنده. قال: هذا الحديث رواه أحمد من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة مرفوعا. وتلاحظون أنه حذف من دون ابن لهيعة، مع أنه يعني في مثل هذا كان ينبغي أن يبرزه. لماذا؟ لأن ابن لهيعة ليس ثقة وتكلم فيه، ونحتاج أن نعرف من دون ابن لهيعة، لأن حال ابن لهيعة يختلف بحسب حال الرواة عنه، فإنه إذا روى عنه العبادي للأربعة فإن روايتهم أعدل من رواية غيرهم عنه. ثم قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: به باللفظ الأول هكذا هو في المسند من حديث سالم عن حفصة، ورواه أبو داود من حديث ابن لهيعة أيضا، ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها مرفوعا باللفظ الأول أيضا، ورواه الترمذي من حديث يحيى بن أيوب عن عبد الله. فقوله رواه هو كقوله أخرجه، لأنه يذكر مصادر. وبين الاختلاف الذي وقع فيه قائلا: وهذا الحديث كما علمت روي مرفوعا وموقوفا، واختلف الحفاظ في أيهما أرجح. فقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبي: لا أدري أيهما أصح، لكن الثاني أشبه. وقال أبو داود: أوقفه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس العيلي على حفصة رضي الله عنها، إلى آخر كلامه. فبدأ كلامه ببيان من أخرج الحديث، ثم ذكر ما وقع فيه من الاختلاف وكلام النقاد فيه. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب الذي هو اختصار لكتاب البدر المنير سلك المنهج نفسه، فقال: حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويروى: من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له، أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني. فبدأ بذكر من أخرج الحديث من الأئمة، ثم قال: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، ثم بعد ذلك ذكر قضية الاختلاف. وقال: فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري. قال: لكن الوقف أشبه، يعني أبو القائل أبو حاتم. وعلى هذا النحو جرى منهج المناوي الجد في كتابه كشف المناهج والتناقيع في تخريج أحاديث المصابيح، فإنه ذكر الحديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلت القائل المناوي الجد رحمه الله، أقول الجد لكي لا يشتبه ب المناوي صاحب فيض القدير، فإن هذا المناوي شرف الدين المناوي متقدم، توفي في أوائل القرن التاسع. قال المناوي رحمه الله: رواه الأربعة والدارمي هنا من حديث ابن عمر عن حفصة يرفعه، ويروى موقوفا على حفصة. قال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي. قال الترمذي: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: الصواب أنه موقوف ولم يصح رفعه، إلى آخر كلامه. فابتدأ المناوي رحمه الله في كتاب التخريج في كتابه في التخريج كشف المناهج والتناقيح بيان من أخرج الحديث ورواه بالإسناد، ثم بعد ذلك ذكر قضية الاختلاف وكلام أهل العلم فيه. فالمؤلفون في التخريج لم يبدأوا بذكر الخلاف كما هو صنيع من يصنف في العلل، بل استهلوا الكلام فيه بذكر التخريج الذي هو مقصد التأليف أصلا. أوقف إلى هنا المشاركة. فالخلاصة أن صياغة التخريج ترتبط بنوع التأليف والبحث الذي يكتبه الشخص، فإذا كان البحث تخريجا فالأولى البدء بالتخريج وإبرازه قبل ذكر الاختلاف. نعم، إذا كان البحث مبنيا في أصله على قضية الإعلال والاختلاف، ففي هذه الصورة فإن البدء بذكر الاختلاف في الحديث من جهة الرواه مقصد أساس فيه، فيبدأ به الباحث ويبني البحث عليه بلا إشكال. يعني الأصل في صياغة التخريج أن نبدأ بذكر المصادر أو ذكر بعضها على الأقل، ولا أعني هنا وكررت مرارا أنه يحشد المصادر كلها في بيان التخريج، أو أنه يعني ينقل الأسانيد من المصادر كما هي دون بيان لقضية مدارات الإسناد ومن دون المدار والربط بين الأسانيد من خلال كتابته لشجرة الأسانيد. لا، إنما أقصد أنه أول ما يستفتح إذا كان تخريجا يبدأ بذكر المصادر. وهناك حالة مستثناة، وهي إذا كان البحث في أساسه دراسة لأحاديث معلة أو فيها اختلاف، فهنا البحث يقتضيه أن يبدأ بذكر الاختلاف وبيانه، لأنه مقصود البحث فينبغي أن يبرزه ويبدأ فيه. وفيما يتعلق بالمتابعات التامة والقاصرة ومنهج أصحاب الأطراف، فمن الصور التي لا يستحسن عدم يعني لا يستحسن مراعاتها فيما لو كان الباحث يخرج فمن الصور التي لا يستحسن فيها ترك منهج أصحاب الأطراف بمراعاة المتابعات التامة والقاصرة، إذا كان الباحث يخرج كتابا مسندا، فإنه في هذه الصورة مطالب بالتوسع في التخريج، فإنه يلزمه مراعاة المتابعات التامة والقاصرة لصاحب الأصل والتنصيص عليها. يعني هذه النقطة الأخيرة أعيدها، ربما يعني يقع اضطراب في فهمها. أقول فيما يتعلق بالمتابعات التامة والقاصرة وذكرها كمنهج أصحاب الأطراف، هناك صورة ينبغي مراعاتها فيها وألا تترك، وهي ما إذا كان الباحث يخرج كتابا مسندا ومن منهجه في التخريج الذي ألزم فيه أن يتوسع في التخريج، فإنه في هذه الصورة يلزمه أن يقفو منهج أصحاب الأطراف بذكر المتابعات التامة والقاصرة. فخلاصة الخلاصة أن حشد كل شيء وذكر كل ما يمر به الباحث يحسنه كل أحد، ولكن حسن الاختصار مع الاتيان بالمقصود لا يحسنه إلا القليل. وفقنا الله وإياكم، وأعتذر عن الإطالة إن كنت قد أطلت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإذا كان هناك بعض الأسئلة والمداخلات تفضلوا، بارك الله فيكم. نعم. وإن كان هذا السؤال ليس متعلقا بموضوع المحاضرة لكن أجيب عنه باختصار. التقوية بالشواهد كما هو معلوم هذا من الأمور التي تتعلق بالحديث الحسن لغيره، وبين العلماء أن الحديث الحسن لغيره أول من شهره أو أكثر من ذكره وشهره هو الإمام الترمذي رحمه الله، وتعلمون تتلمذ الإمام الترمذي رحمه الله للإمام البخاري وإفادته منه، وتتلمذ الإمام البخاري عن علي بن المديني رحم الله الجميع. فالإمام الترمذي رحمه الله يحسن بالشواهد كثيرا في جامعه، وتجد حديث أسانيدها فيها ضعف أو ضعيفة لا تبلغ إلى الحسن إلا بالشواهد، وهو يشير إلى ذلك في قوله وفي الباب كذا، ويشير إلى ذلك في حكمه على الحديث بقوله هذا حديث حسن. فإن العلماء نبهوا على أن الإمام الترمذي رحمه الله يريد بالحسن إذا أطلقه أو قال حسن غريب أنه يريد بالحسن هنا الحسن لغيره، وهو يحسن كثيرا بالشواهد. والحديث الحسن لغيره من جاء من بعد ابن الصلاح من العلماء أقروا هذا النوع من أنواع علوم الحديث ولم يخالفوا فيه، وبينوا أن التحسين يكون بالمتابعات ويكون بالشواهد، والذي يتتبع عمل المحدثين يلاحظ عنايتهم بأحاديث الباب وأثرها في قضايا التقوية ودفع الشذوذ عن الأحاديث ونحو ذلك. نعم. موضوع المحاضرة كما تقدم أن قضية العلل وقضية المتابعات والقاصرة والتامة كل حديث يحتاج فيه الباحث إلى اتخاذ الأسلوب الذي يناسبه. نعم. فقضية الاختلاف وبيان الاختلاف أو قضية بيان المتابعات التامة والقاصرة هذه تعود إلى كل حديث بحسبه، فلكل حديث ذوق خاص. لكن المسألة التي سألت عنها إذا كان الأستاذ ألزم الباحث بتتبع المتابعات القاصرة وتتبع المتابعات التامة والقاصرة حتى شيوخ المصنف، فما على الطالب إلا أن يتبع ما وجهه به الأستاذ. أما إذا كان الخيار له فإنه إذا فهم الطرق من خلال شجرة الإسناد، وركزوا على هذه القضية، فهم الطرق من خلال شجرة الإسناد، وجد أن الحديث له مدار معين، وهذا المدار المعين في طبقة معينة، فإن من دون تلميذ صاحب المدار يستطيع الباحث أن يحذفه بالشرطين اللذين سبقا، وهما أن يكونوا ثقات أو بعضهم ثقات ولم يختلفوا. فإذا اختصار الجواب لكي لا يفهم الكلام على خلاف المراد أن قضية المتابعات التامة والقاصرة إذا ألزم بها الطالب فليس له إلا أن يفعل ما ألزم به، وأما إذا كانت القضية قضية فهم وذوق فهو يكتب شجرة الإسناد بحسب ما يتضح، فهو يكتب صياغة تخريج الحديث بحسب ما فهمه من شجرة الإسناد، فالرواة الذين يمكن أن يحذفوا يحذف ذكرهم بالشرطين اللذين مضى ذكرهما، وكما مثلنا في كلام أهل العلم في كتب التخريج، يعني كتب التخريج إذا رجع إليها الطالب يجد أنهم لا يخرجون بحسب المتابعات التامة والقاصرة، وإنما يبرزون من الأسانيد ما يحتاج إلى إبراز، وهو المدار أو من دون المدار أو المواضع التي وقع فيها اختلاف. أما أن نكتب التخريج على أنه يعني كتاب في الأطراف، فأنا في وجهة نظري أن هذا أمر، يعني هذا شيء فيه قصور أو أمر فيه قصور، لأنه مخالف لعمل أهل العلم، ولأنه تطويل لا داعي له ولا طائل تحته. لكن هذه القضية، وهي قضية يعني حذف ما يمكن حذفه من الرواة، تحتاج إلى دراسة وكتابة دقيقة لشجرة الإسناد، ومعرفة الرواة، ومعرفة من هو ثقة ومن ليس بثقة، وهل وقع اختلاف أو ليس كذلك. فمن لم يتصور هذا التصور ففرضه أن يسوق الطرق بحسب المتابعات التامة والقاصرة، فإن الاختصار مبني على الفهم، فإذا لم يستكمل الباحث الفهم فلا ينبغي أن يسلك مسلك الاختصار الذي كان يسلكه أهل العلم الذين فهموا هذه الأسانيد وعرفوا ما يمكن اختصاره وما يجب إثباته. طيب، تفضل الشيخ يوسف. نعم. نعم. أما السؤال الأول وهو هل يمكن للباحث أن يتكلم على العلل؟ الباحث إذا كان قد سبقت له دراسة لنقد الأسانيد ونقد المتون ودراسة للعلل وقواعدها وقرائن الترجيح وما شابه ذلك، وقام بالتطبيق مع الأساتذة المتخصصين ومارس هذه الصناعة ممارسة جيدة، فله أن يتكلم في هذا الباب مقتديا بأهل العلم في تطبيق القواعد التي قرروها في مثل هذا المجال. فإذا الأمر مبني على أن يكون له سابق دراسة وممارسة لعلم العلل وعلوم الحديث وفهم لها ونفاذ فيها، فإذا كان كذلك فله أن يتكلم ويبين، ويكون كلامه محل نظر، إن أحسن وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه مردود، والمطالعون لبحثه القارئون له لهم أن ينقدوه ويبينوا له خطأه. أما ما يتعلق بالبرامج الحديثة، هل تغني عن تحفة الأشراف وإتحاف المهرة؟ ينبغي أن يستفيد الباحث من البرامج في يعني هذا المجال، كما يستفيد أيضا من الكتب الأصلية، يعني ينبغي أن يستفيد من الجميع، فالجمع أولى من الترجيح. يعني ينبغي للباحث أن يستفيد من المصادر الأصلية وأيضا كتب الأطراف وكتب التخريج ونحوها من المصادر والكتب، ويستفيد من برامج الحاسب، فالجمع أولى من الترجيح. نعم. 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 إذا وجد الباحث حديثا في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان وتتبع طرقه وتبينت له علة من خلال اختلاف فيه، تبين أن الراجح هو الوجه المرسل أو الوجه الموقوف أو يعني ما شابه ذلك، فله أن يبين هذه العلة بالبرهان والحجة. نعم، فإن هذا هو ثمرة هذه الدراسة. وأما أنه لم يقف على نقد النقاد، فإنه كما هو معلوم أن كثيرا من كتب العلل فقدت في عصرنا هذا، وبعض كلام النقاد الوقوف عليه ليس من السهولة بمكان، فلذلك قد يكون هذا هو السبب في عدم وقوفه على كلام أهل العلم والنقد في بيان تلك العلة. فلذلك له أن يتكلم ويبين علة هذا الحديث، لكن عن علم وحجة ودراية، وليس عن مجرد حدس وتقول إذا كان أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فيدع المجال للمتخصصين ويسألهم عن ذلك الحديث. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي يسرني في بدايته أن أشكر لعمادة الكلية وقسم النشاط فيها إتاحة المشاركة في مثل هذه المحاضرات واللقاءات التي نرجو ونأمل أن يتحقق منها النفع والفائدة بإذن الله تعالى. هذه المحاضرة والمعنونة بالتخريج بين العلل والأطراف سأتكلم فيها في 4 نقاط، قبلها مقدمة في التخريج ونشأته والمصنفات فيه، ثم النقطة الأولى أهمية كتب التخريج وفوائدها، والنقطة الثانية نبذة يسيرة جدا عن كتب الأطراف وأهميتها، والثالثة كذلك نبذة يسيرة عن كتب العلل وأهميتها، ثم النقطة الأخيرة أتكلم فيها عن الفرق بين سوق الطرق في كتب الأطراف وكتب العلل وكتب التخريج، ومتى يصوغ الباحث التخريج على طريق العلل. كان المحدثون منذ أوائل التصنيف في القرن الثاني ثم الثالث يغلب عليهم ألا يوردوا الأحاديث إلا بالأسانيد، منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة والتابعين في الآثار الموقوفة والمقطوعة، كما هو حال موطأ الإمام مالك وجامع سفيان الثوري ومسانيد الحفاظ الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة والمصنفات بعدها كالصحيحين والسنن والمعاجم وغيرها. ومضى الحال على ذلك إلى نهاية القرن الخامس تقريبا، كما في مصنفات البيهقي والخطيب البغدادي ونحوهما. واستفاد جمع من الفقهاء من كتب المحدثين في ذكر الأحاديث والاستدلال بها، كما كانوا يتناقلون أحاديث سمعوها من شيوخ الفقهاء في زمانهم يتناقلونها بينهم ويريدونها في كتبهم، إلا أنهم كانوا يذكرون الأحاديث بلا أسانيد، سواء المشهور منها في كتب الحديث المسندة أو ما تداولوه بينهم دون سند ولا توثيق. وهذا واضح في كتب الفقهاء كالمهذب للشيرازي والهداية للمرغناني، ففيهما جملة وافرة من الأحاديث غير المسندة ولا المعزوبة. وقع شبيه ذلك في بعض كتب التفسير كالكشاف للزمخشري، وبعض كتب الرقائق والسلوك كالإحياء للغزالي، وبعض كتب الأصول كمختصر ابن الحاجب. فظهر من القرن السادس فما بعد نوع جديد من التأليف لم يكن معهودا من قبل، نظرا للحاجة أو الضرورة التي ألجأت إليه. فإن هذه الأحاديث المجردة عن الأسانيد التي لا يعلم أصلها ولا من رواها، فضلا عن صحتها وثبوتها مع كثرتها وتداولها من قبل الفقهاء أو المفسرين أو الوعاظ، يحتاج العالم المحقق إلى التثبت فيها والكشف عن أسانيدها ومن أخرجها من أصحاب الأصول المعتمدة أو غيرها. فانتدب بعض المحدثين الكبار من أهل الحفظ والمعرفة والاطلاع الواسع إلى إفراد مؤلفات تعتني بتلك الأحاديث من خلال كتاب معين من الكتب المشهورة في فنها، فقاموا بإبراز أسانيدها والكلام على رواتها وبيان عللها وما لا أصل له منها. وسميت التآليف في هذا الفن بكتب التخريج، والتي مرت بطورين رئيسين. الطور الأول كان المؤلف يعمد إلى كتاب من كتب الفقه المشهورة ويفرده بمؤلف يخرج فيه أحاديثه، وذلك بسوق أسانيده إليها، ثم يتكلم عليها وعلى رواتها وعللها، وربما اختصر الكلام عليها ولم يسترسل في ذلك. فعلى سبيل المثال من كتب الفقهاء المشهورة كتاب المهذب للفقيه الشافعي أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 76 و400، فقد اعتنى جماعة من المحدثين بتخريج أحاديثه، منهم بتخريج أحاديثه نظرا لأهميته ومكانة مؤلفه وغزارة مادته، منهم الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 571، والحافظ الحازمي المتوفى سنة 84 و500، والحافظ المنذري المتوفى سنة 56 و600. كل واحد من هؤلاء صنف كتابا في تخريج أحاديث المهذب بالطريقة الآنف ذكرها. وهذه المؤلفات هي في عداد المفقود في وقتنا هذا، إلا أن النقول عنها موجودة في بعض الكتب المطولة من كتب التخريج اللاحقة كالبدر المنير، أو المتوسطة كتذكرة الأحبار في تخريج ما في الوسيط من الأخبار، وكلاهما للحافظ ابن الملقي رحمه الله تعالى. وهذا الطور من أطوار التأليف في التخريج هو الذي عرف نمطه الحافظ السخاوي بقوله: والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. فقول الحافظ السخاوي رحمه الله: وسياقها من مرويات نفسه، يعني بإسناده، وهذا ما صنعه الحفاظ الماضي ذكرهم الحافظ ابن عساكر والحازمي والمنذري رحمهم الله تعالى في تخريج كل واحد منهم لكتاب المهذب للشيرازي، وهذه المصنفات تقدم أنها في عداد المفقود في هذا العصر، وإنما علم منهج مصنفيها من خلال النقول عنها. وجاء بعد هؤلاء الحفاظ عالم كبير لا نتعرض لتأليف له في التخريج مفرد، ولكن يهمنا طريقته في ذكر الأحاديث وعزوها، فإن طريقته المسلوكة أثرت في التصانيف بعده، وهو العلامة النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76، فقد قال الحافظ العراقي رحمه الله: عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في تصانيفهم. عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في تصانيفهم من غير بيان لمن أخرج ذلك الحديث من أئمة الحديث، ومن غير بيان للصحيح من الضعيف إلا نادرا وإن كانوا من أئمة الحديث، ولكنهم مشوا على عادة من تقدمهم من الفقهاء، حتى جاء الشيخ محي الدين النووي وصار يسلك في تصانيفه الفقهية الكلام على الحديث وبيان من أخرجه وبيان صحته من ضعفه، وهذا أمر مهم مفيد. وما زال الكلام للحافظ العراقي رحمه الله، قال: وهذا أمر مهم مفيد، فجزاه الله خيرا لأنه تحمل عن ناظر كتابه التطلب لذلك في كتب الحديث، والمتقدمون يحيلون كل علم على كتبه حتى لا يغفل الناس النظر في كل علم من كتب أهله ومظانه، فهذا الإمام أبو القاسم الرافعي يمشي على طريقة الفقهاء مع سعة علمه بالحديث، يعني أن الرافعي لا يعزو الأحاديث ولا يتكلم عليها في تصانيفه الفقهية كشرحه على كتاب الوجيز. انتهى كلام الحافظ العراقي من المنهل الروي في ترجمة النووي الحافظ السخاوي رحمه الله. وإذا كان العلامة النووي رحمه الله شافعيا فقد سلك مسلكه في كتب الفقه الحنفي عالم كبير، هو القاضي أحمد بن إبراهيم ابن عبد الغني السروجي المصري المولود سنة 37، والمتوفى سنة 10. قال التميمي في الطبقات السنية: شرع، يعني السروجي، في شرح على الهداية أطال فيه النفس، وهو مشهور ولم يكمل، تكلم فيه على الأحاديث وعللها. والموجود من كتاب السروجي حقق في رسائل علمية، والمتأمل يلاحظ الصلة بين عناية العلامة النووي رحمه الله في كتابه المجموع بالتخريج وسبق الحفاظ الحازمي وابن عساكر والمنذري بتخريج الأصل وهو كتاب المهذب، ويلاحظ أيضا صلة السروجي في عمله في شرح الهداية بكتب تخريج الهداية كنصب الراية وتخريج ابن التركماني وغيرهما، وإن حاول بعضهم طمس هذه الصلة، إلا أن النووي رحمه الله رأى أن سوق الأسانيد إلى الأحاديث من مصنف متأخر لا حاجة إليه، واستغنى عنه بالإحالة إلى الكتب المشهورة أو الأجزاء المنثورة، يعني أن النووي رحمه الله في تصانيفه مثل شرح المهذب لا يسوق الأسانيد، بل يقتصر على عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أصحاب الكتب كالصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي ونحوها. فرأى أن سوق الأسانيد إلى الأحاديث من مصنف متأخر لا حاجة إليه، ويستغنى عنه بالإحالة إلى الكتب المشهورة أو الأجزاء المنثورة التي خرجت الحديث بأسانيد أشهر وأقصر، فلم يصنع كما صنع الحازمي والمنذري وقبلهما ابن عساكر في سوق أسانيدهم إلى تلك الأحاديث التي ذكرها صاحب المهذب. وأصل الطريقة التي سلكها النووي في عزوه للأحاديث لمن أخرجها وبيانه لحالها هي طريقة أهل الطور الثاني من كتب التخريج، عدا أن الأصل فيها سوق الإسناد أو بعضه. فالطور الثاني من أطوار كتب التخريج وهو اقتصار المصنف على العزو للكتب الأصول المشهورة التي تروي بالإسناد وغيرها كالكتب الستة وسائر الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد مع بيان سند الحديث أو أسانيد الحديث وحاله وحال رواته وعلله، فلا يسوق المؤلف إسناده هو إلى الحديث، بل يعزوه لبعض الكتب التي تروي بالإسناد ويبرز من السند ما يحتاج إليه لبيان حاله وعلله. وهذا هو ما جرى عليه عمل الحافظ ابن كثير رحمه الله، متوفى سنة 74 و700، في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب المسمى تحفة الطالب، والحافظ العراقي رحمه الله المتوفى سنة 86 في تخريجه للأحياء الكبير والصغير، والحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وغيرها من المصنفات من كتب التخريج المشهورة المتداولة. واجتنب هذه الطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه، فسلك طريقة أهل الطور الأول في التخريج بسوق أسانيده إلى الأحاديث مع بيان حالها. ولعل الذي دعاه إلى ذلك أنه إنما فعل ذلك في كتبه التي كان يمليها في مجالس الإملاء، والتي يشترط فيها سوق المملي أسانيدها التي يستفيدها المملى عليهم. فكتبه في التخريج مما ساق أسانيدها فيها إلى الأحاديث كلها أملاها إملاء على طلابه في مجالس الإملاء، ككتابه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار، وموافقة الخبر الخبر في تخريج حديث المختصر. أما ما يتعلق بأهمية كتب التخريج وفائدها، فكتب التخريج الماضي ذكرها وقد صنفها علماء كبار جمعوا بين العلم بالحديث ونقده وسعة الاطلاع على مصنفاته في الأبواب المتفرقة، فإن كتبهم احتوت على فوائد جمة، من أهمها بيان من أخرج الأحاديث المتداولة عند الفقهاء أو المفسرين أو الوعاظ، التي ربما تكون في غاية الغرابة والعزة، واعتناؤهم ببيان حالها والحكم عليها سواء من كلامهم وإفادتهم أو بالنقل عمن سبقهم من النقاد المتقدمين ومن بعدهم، على وجه الخصوص من كتب العلل والنقد المفقودة للحفاظ السابقين، مع عناية كثير منهم ببيان صاحب اللفظ المذكور في الأصل والفرق بينه وبين ما كتب في كتب الرواية أو دون في كتب الرواية، وبيان الزيادات الثابتة وغير الثابتة في المتون المروية، ويجد الباحث فيها من المسائل النقدية وقضايا الصناعة الحديثية فوائد متنوعة غزيرة لا يعرف قدرها إلا من اشتغل في هذا المجال وخبره ومارسه. نعم، قد يوجد عند بعضهم تساهل في بعض الأحكام والترجيحات والحكم على ظواهر الأسانيد، لكنها قضايا مغمورة في بحر تلك الفوائد التي أشرنا إليها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذه رحلة سريعة عن كتب التخريج وكيفيتها والمصنفات فيها. ولعلي أشغل الملف الذي معي من أجل أيضا يستفيد الأخوة المتابعين. نعم، وأما فيما يتصل بكتب الأطراف أهميتها، وهي الكتب التي تعتني بذكر أسانيد كتاب أو كتب معينة ويقتصر بعضها على ذكر طرف المتن الدال على بقيته، وبعض مبتدئي الطلبة يظنون أن موضوع كتب الأطراف ذكر أطراف الأحاديث، وليس كذلك، فموضوع كتب الأطراف هو ذكر أسانيد تلك الأحاديث. وتعددت التصانيف في الأطراف، ومن أشهر المتداول منها كتابان عظيمان، وهما تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، متوفى سنة 42 و700، في أطراف وأسانيد الكتب الستة، وألحق بها المراسيل لأبي داود والشمائل للترمذي وعمل اليوم والليل للنسائي. وقد استغرق في تأليفه 26 سنة، من سنة 96 و600 إلى سنة 22 و700 رحمه الله تعالى. والكتاب الثاني إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800 رحمه الله تعالى. ذكر فيه أطراف وأسانيد 11 كتابا، هي موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، والمنتقى لابن الجارود، وصحيح ابن خزيمة، ومستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم. وإنما زاد العدد 1 جبرا لما فات الحافظ رحمه الله من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة، فزاد كتاب السنن للدارقطني رحم الله الجميع. وكتب الأطراف تظهر أهميتها في التخريج، في الدلالة على المصادر التي أخرجت الحديث، كما توضح للباحث في أي الرواة من رواة السند اجتمعت تلك المصادر، يعني توضح المدارات، إضافة إلى تبيين المهملين في الأسانيد وتصحيح ما يقع فيها من تصحيف ونقل عبارات العلماء على وجهها في الغالب كأحكام الإمام الترمذي على الأحاديث وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. وقد ينبه صاحب الكتاب على علة حديث أو مخالفة فيه، كما يفعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع قليلة من إتحاف المهرة. فهذه بعض الفوائد المهمة لكتب الأطراف التي تجعل الباحث يليها عناية خاصة عند تخريج الحديث وعند نقله للأسانيد، فإن هذه الفوائد لا يستغني عنها الباحث الجاد، خصوصا فيما يتعلق بالتصحيفات التي تقع في بعض الطبعات والسقط، فإن كتب الأطراف هذه تعينه على استدراك ذلك السقط، وكذلك تعينه على تصحيح التصحيف. أما ما يتصل بكتب العلل وأهميتها، فهي كما لا يخفى الكتب التي يذكر مؤلفوها أو شيوخهم علل الأحاديث وما وقع فيها من اختلاف أدى إلى المخالفة أو الخطأ ونحو ذلك. ومدار كشف العلة على جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة واتفاقهم ومراتبهم في الحفظ والإتقان، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ والإتقان ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. وأشهر كتب العلل القطعة اليسيرة المطبوعة من كتاب العلل لابن المديني، وكتاب التمييز للإمام مسلم، والعلل الكبير للإمام الترمذي، وأغزرها مادة العلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني رحم الله الجميع. وتمتاز كتب العلل أن مبنى مادتها كما تقدم على ذكر الاختلاف بين الرواة والترجيح بين أحاديثهم، فنجد الناقد يقول يرويه فلان واختلف عنه، أو يسأله السائل عن اختلاف ويرجح أحد أوجهه ويبين خطأ الآخر ونحو ذلك من الأحكام. النقطة الرابعة والأخيرة، وهي يعني صميم هذه المحاضرة، الفرق بين سوق الطرق في كتب الأطراف وكتب العلل وكتب التخريج. لا شك أن كتب الأطراف تعتني بذكر الأسانيد كاملة كما هي في التصانيف التي اشترطتها، وأما كتب العلل فإنها تركز على ذكر موضع الاختلاف بين الرواة أو التفرد أو الخطأ ونحو ذلك. فإذا كتب الأطراف لا يلزم فيها ذكر العلل، كما أن كتب العلل لا تذكر من أخرج الحديث، وإنما تبين مواضع الاختلاف ومدارات الإسناد. فإن كل واحد من الفنين له طريقته وله أسلوبه في التأليف وعرض المادة العلمية. فإذا فكل نوع من أنواع التأليف يعتني بالابتداء والتنصيص على مقصود التأليف وحاجة المطالع فيه. أما كتب التخريج فإن مقصود المطالع والباحث الأول فإن مقصود المطالع والباحث الأول المقصود الأول هو معرفة من أخرج الحديث بالإسناد من أصحاب الكتب المشهورة أو الكتب المغمورة، ثم بعد ذلك معرفة إسناد الحديث أو بعض منه حسب حال الحديث وحسب هذا الكتاب المصنف في التخريج، هل هو من الكتب الموسعة المبسوطة أم الكتب المختصرة الموجزة. يعني كتب التخريج يا إخوة تتفاوت في حجمها، فلذلك قلت فلا شك أن أسلوب الحافظ ابن الملقي رحمه الله في ذكر الأسانيد والتوسع في المصادر ليس كأسلوب الحافظ العراقي في تخريجه المختصر لأحاديث الأحياء. فالحافظ ابن الملقي رحمه الله في البدر المنير يتوسع في ذكر المصادر وذكر الأسانيد وبيان العلل ونقل كلام أهل العلم في الرواة وفي إعلال الأحاديث، بينما الحافظ العراقي في تخريجه المختصر لأحاديث الإحياء فإنه يقتصر على عزو الحديث وبيان حاله بعبارة مختصرة جدا، لأن كتابه هذا جعله مختصرا لكتاب أكبر توسع فيه في الكلام على الحديث. فالمصنفون في التخريج أغلبهم يحرص على بيان حال الحديث وحكمه من مقوله أو منقوله، وإن كان بعضهم قد لا يحرص على ذلك كما هو الحال في بعض التخريجات السيوطي رحمه الله أو المناوي. فالسؤال الذي يرد هنا، متى يسلك الباحث طريقة أصحاب الأطراف فيذكر المتابعات التامة والقاصرة، ومتى يسلك طريقة أهل العلل بالبدء بالخلاف وتصويره حين كتابته للتخريج لتخريج حديث من الأحاديث؟ فإنه نظرا إلى أن اشتغال الباحثين بالتخريج من حيث الممارسة والتطبيق قليل، وأكثرهم يتبع غيره في المنهج والصياغة المناسبة، من أجل هذا نحتاج إلى تسليط الضوء على هذه القضية وما هو الأولى فيها. فإنه قد لوحظ ولع بعض الباحثين بقضايا الاختلاف حتى صار يخرج كل حديث بناء على طريقة المؤلفين في العلل ونقد الأحاديث، وربما كان الاختلاف الواقع عنده اختلافا يسيرا جدا لا يقدح في الحديث، فالحديث مشهور من رواية الثقات على وجه وهو المخرج في الأصول المشهورة كالصحيحين ونحوهما، وخالف أولئك الثقات ضعيف أو مجهول في كتب الضعفاء والتواريخ. فصياغة تخريج حديث بهذا الوصف على طريقة أهل العلل والاختلاف منهج غير صواب، وإنما يخرج الحديث من الأوجه القوية ويشار إلى الوجه الضعيف المنكر في آخر البحث على سبيل التنبيه، ولا يبنى التخريج في أساسه على اختلاف لا يعبأ به، بل ربما بنى بعضهم تخريج الحديث على اختلاف بين متهم أو متروك وبين حديث الثقات الحفاظ، والشاعر يقول: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنبى من العصا. فإذا كانت هذه الحالة الأمر فيها واضحا، فحتى لو وقع خلاف معتبر بين رواة الحديث الثقات، فليس الأصل في التخريج البدء بذكر الاختلاف، بل الأصل بيان من أخرج الحديث من وجهه الذي تظن قوته وسلامته من العلة، ثم بعد ذلك يفرع عليه أو منه بيان الاختلاف والعلل إن وجدت. فأعيد وأكرر: ثم بعد ذلك يفرع عليه أو منه بيان الاختلاف والعلل إن وجدت، لكي لا يفهم بعض الناس أن يقول أنه لا يذكر الاختلاف مطلقا. فالذي يلزم الباحث أو المؤلف أن يراعي مقصد التأليف ومن يطالع هذا التأليف. فمقصود المطالع لكتب التخريج ابتداء معرفة من أخرج الحديث، كما يقال: أثبت نسبا ثم اطلب ميراثا. فالمطالع في كتب التخريج إنما يريد في الابتداء أن يعرف هل هذا الحديث روي في الكتب أم لا، ثم بعد ذلك يبين له حال هذا الحديث وما وقع فيه من الاختلاف. فإذا أولا يبين من روى الحديث ومن أخرجه بالسند، ثم يبين الاختلاف. وليس المقصود جمع الطرق كلها من أول الأمر، إنما المقصود البدء بذكر من أخرج الحديث، وأما ترتيب الطرق بعد ذلك ومن يقدم ومن يؤخر فبحسب الحديث وحاله ورواته. فإذا من غير المستحسن أن يفاجأ المطالع والقارئ للتخريج بذكر الاختلاف قبل ذكر من أخرج الحديث أو بعضهم على أقل تقدير. وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء المؤلفون في تخريج الحديث، فتجدهم يبدأون التخريج بقولهم: روى هذا الحديث فلان من أصحاب الكتب، يعني مثلا روى هذا الحديث البخاري، روى هذا الحديث أبو داود، أو أخرجه فلان، أخرجه الترمذي، أخرجه النسائي، أو يقولون: ولهذا الحديث طرق فأخرجه فلان. فلا يبدأون بالاختلاف إلا في النادر، وأما في الأصل فإنهم يبدأون بالمصادر التي روت الحديث أو أخرجته. ولا أعني بهذا أنه يسوق كل المصادر في بداية التخريج، وإنما أعني البدء بذكر المصادر التي أخرجت الحديث، ويقدم منها ويؤخر ويختصر بحسب المقام وبحسب ما يقتضيه ذلك الحديث. ثم بعد ذلك يستعرضون، أي المؤلفين في علم التخريج أو في تخريج الأحاديث، ثم بعد ذلك يستعرضون الاختلاف إن وجد واطلعوا عليه. أما البدء بالاختلاف دائما فليس من عادتهم، ولو وقع فهو قليل، والأكثر البدء بالتخريج والعزو إلى الكتب التي روت الحديث، إذ هو مقصد التأليف. فالأكثر البدء بالتخريج والعزو إلى الكتب التي روت الحديث، أو العزو إلى بعضها على أقل تقدير، إذ هو مقصد التأليف. وفيما يتعلق بكتب الأطراف، فالفرق بينها وبين كتب التخريج بين واضح، فإن كتب الأطراف وسيلة إلى التخريج وليست هي التخريج نفسه. فإن المخرج يعتني بذكر مدارات الأسانيد أو من دونها، وليس إيراد الأسانيد بتمامها كما هو الحال في كتب الأطراف التي تورد الأسانيد كاملة مع مراعاة المتابعات التامة والقاصرة. فإن الأسانيد إذا لم يقع فيها اختلاف في الطبقات المتأخرة منها كجهة مشايخ المصنفين مثلا، لا حاجة إلى ذكرها، خصوصا إذا كانت الأسانيد نازلة. وأؤكد على هذا الشرط، وهو عدم وقوع الاختلاف، فإذا وقع اختلاف فيها فهنا يلزم ذكرها والتنصيص عليها بحسب نوع الاختلاف وأثره. وأضرب لذلك مثالا مشهورا من الأحاديث المعلة التي تكلم عليها النقاد، فحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كيف ذكره الحافظ المزي مراعيا للمتابعات القاصرة والتامة مع ذكر السند تاما من المصادر. قال الحافظ المزي رحمه الله: حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له دال في الصوم، عن هذا تكرار دال في الصوم تكرر مرتين خطأ. قال الحافظ المزي: حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له دال في الصوم، يعني أبو داود في كتاب الصوم، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. ثم قال تاء، يعني الإمام الترمذي، وسأقرأ الرموز بحسب المراد بها. قال الترمذي فيه، يعني في كتاب الصوم، عن إسحاق بن منصور، عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب به، وقال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. ثم قال النسائي فيه، أي في كتاب الصوم، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن يحيى بن أيوب به، وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب عن يحيى بن أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر به. سأملكم بذكر هذه الطرق كما ذكرها الحافظ المزي رحمه الله، لكن أرجو أن هذا الملل يندفع بما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، أعني بثمرة هذا الكلام الذي ذكرته. قال الحافظ المزي: وعن أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به، وعن القاسم بن زكريا بن دينار، عن سعيد بن شرحبيل، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن أبي، عن حفصة به، ولم يذكر ابن شهاب، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة أنها كانت تقول، موقوف، وعن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن يونس، وعن زكريا بن يحيى، عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس، عن ابن المبارك، عن معمر، وعن محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان بن عيينة ومعمر، ثلاثتهم عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة به موقوف، وعن إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حرب الموصلي فرقهما، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن حفصة به موقوف وليس فيه عن أبيه، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة قولهما مرسل، وعن الحارث ابن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك. ما زال يذكر الطرق في سنن النسائي، وتعلمون عناية الإمام النسائي رحمه الله بذكر الاختلاف وذكر الطرق وعنايته بالعلل. قال يعني الحافظ المزي: وعن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، هذا خطأ مطبعي، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قوله. ثم قال ابن ماجه فيه، يعني في كتاب الصوم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن حفصة به مرفوعا، ولم يذكر ابن شهاب. ثم قال زاي، يعني زيادة، قال حمزة ابن محمد الحافظ عن النساء في هذا الحديث: الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه، والله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ. ثم قال الحافظ المزي رحمه الله: ذكر أبو القاسم، يعني ابن عساكر، حديث إسحاق بن إبراهيم عن سفيان مع حديث ابن المبارك عن سفيان عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، وذلك وهم منه رحمه الله، فإنه ليس في حديث إسحاق عن أبيه، وإنما جاء ذلك في حديث ابن المبارك وحده، كذلك وهو في جميع الروايات عن النسائي، والله أعلم، كما في تحفة الأشراف معرفة الأطراف. فمثلا الأسماء التي كتبت بالقلم الأحمر بالإمكان حذفها، يعني اختصارا في التخريج، بالإمكان حذفها في التخريج اختصارا لأمرين: الأول أنهم ثقات، والثاني أنهم لم يقع عليهم اختلاف، بينما لا يمكن حذف تلك الأسماء عند مؤلف الأطراف. يعني هذه الأسماء التي كتبناها باللون الأحمر هذه يمكن الاستغناء عنها عند سوق التخريج، بينما المصنف في التخريج لا يمكن أن يستغني عنها. ويستغني عنها الباحث قلنا لأمرين: الأمر الأول أنهم ثقات، والأمر الثاني أنهم لم يقع عليهم اختلاف. نعم، لو وقع عليهم اختلاف للزم ذكرهم وذكر من اختلفوا عنهم. وهذا الحديث نفسه نجده في كتاب العلل للدارقطني، بدأ فيه الدارقطني رحمه الله ببيان الاختلاف فيه، إذ هو مقصد الكتاب، مقصد الكتاب الدارقطني بيان العلل والاختلافات. فقال رحمه الله: يرويه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم واختلف عنه، فصدر الكلام على الحديث ببيان الاختلاف. قال الدارقطني رحمه الله: فرواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيضا أن الدارقطني رحمه الله لم يذكر من دون إسحاق بن حازم. لماذا؟ لأن من دونه ثقة، ولم يقع على إسحاق بن حازم اختلاف كما في الشرطين الآن ذكرهما. قال: ورفعه خالد بن مخلد عنه، ورفعه معن بن عيسى، ورواه يحيى بن أيوب وعبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ورواه مالك عن الزهري عن عائشة وحفصة مرسلا وموقوفا، ورفعه غير ثابت. قيل القائل البرقاني: أي القولين أصح عن الزهري؟ قول من قال عنه عن سالم أو من قال عنه عن حمزة؟ فقال: قول من قال عن حمزة أشبه. فالشاهد من نقل كلام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أنه صدر كلامه ببيان الاختلاف عن الرواه، ولم يعني ينشغل بأمر آخر، لأن هذا هو مقصد التأليف: بيان الاختلاف وبيان العلل. أما كتب التخريج فإن الحال فيها يختلف، فإنها بدأت هكذا. فالحافظ ابن الملقم في البدر المنير رحمه الله قال: الحديث التاسع عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويروى: من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث رواه أحمد. فبدأ التخريج بذكر من أخرج الحديث، وهو الإمام أحمد في مسنده. قال: هذا الحديث رواه أحمد من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة مرفوعا. وتلاحظون أنه حذف من دون ابن لهيعة، مع أنه يعني في مثل هذا كان ينبغي أن يبرزه. لماذا؟ لأن ابن لهيعة ليس ثقة وتكلم فيه، ونحتاج أن نعرف من دون ابن لهيعة، لأن حال ابن لهيعة يختلف بحسب حال الرواة عنه، فإنه إذا روى عنه العباد الأربعة فإن روايتهم أعدل من رواية غيرهم عنه. ثم قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: به باللفظ الأول هكذا هو في المسند من حديث سالم عن حفصة، ورواه أبو داود من حديث ابن لهيعة أيضا، ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها مرفوعا باللفظ الأول أيضا، ورواه الترمذي من حديث يحيى بن أيوب عن عبد الله. فقوله رواه هو كقوله أخرجه، لأنه يذكر مصادر. وبين الاختلاف الذي وقع فيه قائلا: وهذا الحديث كما علمت روي مرفوعا وموقوفا، واختلف الحفاظ في أيهما أرجح. فقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبي: لا أدري أيهما أصح، لكن الثاني أشبه، وقال أبو داود أوقفه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس العيلي على حفصة رضي الله عنها إلى آخر كلامه. فبدأ كلامه ببيان من أخرج الحديث ثم ذكر ما وقع فيه من الاختلاف وكلام النقاد فيه. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير الذي هو اختصار لكتاب البدر المنير سلك المنهج نفسه فقال: حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويروى: من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني. فبدأ بذكر من أخرج الحديث من الأئمة ثم قال: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، ثم بعد ذلك ذكر قضية الاختلاف وقال: فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري، قال: لكن الوقف أشبه، يعني أبو القائل أبو حاتم. وعلى هذا النحو جرى منهج المناوي الجد في كتابه كشف المناهج والتناقيع في تخريج أحاديث المصابيح، فإنه ذكر الحديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلت القائل المناوي الجد رحمه الله، أقول الجد لكي لا يشتبه بالمناوي صاحب فيض القدير، فإن هذا المناوي شرف الدين المناوي متقدم، توفي في أوائل القرن التاسع. قال المناوي رحمه الله: رواه الأربعة والدارمي هنا من حديث ابن عمر عن حفصة يرفعه، ويروى موقوفا على حفصة، قال أبو داود وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، قال الترمذي وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي الصواب أنه موقوف ولم يصح رفعه إلى آخر كلامه. فابتدأ المناوي رحمه الله في كتاب التخريج في كتابه في التخريج كشف المناهج والتناقيح ببيان من أخرج الحديث ورواه بالإسناد، ثم بعد ذلك ذكر قضية الاختلاف وكلام أهل العلم فيه. فالمؤلفون في التخريج لم يبدأوا بذكر الخلاف كما هو صنيع من يصنف في العلل، بل استهلوا الكلام فيه بذكر التخريج الذي هو مقصد التأليف أصلا. أوقف إلى هنا المشاركة. فالخلاصة أن صياغة التخريج ترتبط بنوع التأليف والبحث الذي يكتبه الشخص، فإذا كان البحث تخريجا فالأولى البدء بالتخريج وإبرازه قبل ذكر الاختلاف. نعم، إذا كان البحث مبنيا في أصله على قضية الإعلال والاختلاف، ففي هذه الصورة فإن البدء بذكر الاختلاف في الحديث من جهة الرواه مقصد أساس فيه، فيبدأ به الباحث ويبني البحث عليه بلا إشكال. يعني الأصل في صياغة التخريج أن نبدأ بذكر المصادر أو ذكر بعضها على الأقل، ولا أعني هنا وكررت مرارا أنه يحشد المصادر كلها في بيان التخريج، أو أنه يعني ينقل الأسانيد من المصادر كما هي دون بيان لقضية مدارات الإسناد ومن دون المدار والربط بين الأسانيد من خلال كتابته لشجرة الأسانيد، لا، إنما أقصد أنه أول ما يستفتح إذا كان تخريجا يبدأ بذكر المصادر. وهناك حالة مستثناة، وهي إذا كان البحث في أساسه دراسة لأحاديث معلة أو فيها اختلاف، فهنا البحث يقتضيه أن يبدأ بذكر الاختلاف وبيانه لأنه مقصود البحث، فينبغي أن يبرزه ويبدأ فيه. وفيما يتعلق بالمتابعات التامة والقاصرة ومنهج أصحاب الأطراف، فمن الصور التي لا يستحسن عدم يعني لا يستحسن عدم لا يستحسن مراعاتها، فيما لو كان الباحث يخرج نعم، فمن الصور التي لا يستحسن فيها ترك منهج أصحاب الأطراف بمراعاة المتابعات التامة والقاصرة، إذا كان الباحث يخرج كتابا مسندا، فإنه في هذه الصورة مطالب بالتوسع في، إذا كان مطالبا بالتوسع في التخريج، فإنه يلزمه مراعاة المتابعات التامة والقاصرة لصاحب الأصل والتنصيص عليها. يعني هذه النقطة الأخيرة أعيدها، ربما يعني يقع اضطراب في فهمها. أقول فيما يتعلق بالمتابعات التامة والقاصرة وذكرها كمنهج أصحاب الأطراف، هناك صورة ينبغي مراعاتها فيها وألا تترك، وهي ما إذا كان الباحث يخرج كتابا مسندا ومن منهجه في التخريج الذي ألزم فيه أن يتوسع في التخريج، فإنه في هذه الصورة يلزمه أن يقفو منهج أصحاب الأطراف بذكر المتابعات التامة والقاصرة. فخلاصة الخلاصة أن حشد كل شيء وذكر كل ما يمر به الباحث يحسنه كل أحد، ولكن حسن الاختصار مع الإتيان بالمقصود لا يحسنه إلا القليل. وفقنا الله وإياكم، وأعتذر عن الإطالة إن كنت قد أطلت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإذا كان هناك بعض الأسئلة والمداخلات تفضلوا، بارك الله فيكم. نعم، وإن كان هذا السؤال ليس متعلقا بموضوع المحاضرة، لكن أجيب عنه باختصار. التقوية بالشواهد كما هو معلوم هذا من الأمور التي تتعلق بالحديث الحسن لغيره، وبين العلماء أن الحديث الحسن لغيره أول من شهره أو أكثر من ذكره وشهره هو الإمام الترمذي رحمه الله. وتعلمون تتلمذ الإمام الترمذي رحمه الله للإمام البخاري وإفادته منه، وتتلمذ الإمام البخاري عن علي بن المديني رحم الله الجميع. فالإمام الترمذي رحمه الله يحسن بالشواهد كثيرا في جامعه، وتجد حديث أسانيدها فيها ضعف أو ضعيفة لا تبلغ إلى الحسن إلا بالشواهد، وهو يشير إلى ذلك في قوله وفي الباب كذا، ويشير إلى ذلك في حكمه على الحديث بقوله هذا حديث حسن. فإن العلماء نبهوا على أن الإمام الترمذي رحمه الله يريد بالحسن إذا أطلقه أو قال حسن غريب، أنه يريد بالحسن هنا الحسن لغيره، وهو يحسن كثيرا بالشواهد. والحديث الحسن لغيره من جاء من بعد ابن الصلاح من العلماء أقروا هذا النوع من أنواع علوم الحديث ولم يخالفوا فيه، وبينوا أن التحسين يكون بالمتابعات ويكون بالشواهد، والذي يتتبع عمل المحدثين يلاحظ عنايتهم بأحاديث الباب وأثرها في قضايا التقوية ودفع الشذوذ عن الأحاديث ونحو ذلك. نعم. موضوع المحاضرة كما تقدم أن قضية العلل وقضية المتابعات القاصرة والتامة، كل حديث يحتاج فيه الباحث إلى اتخاذ الأسلوب الذي يناسبه. نعم، فقضية الاختلاف وبيان الاختلاف أو قضية بيان المتابعات التامة والقاصرة، هذه تعود إلى كل حديث بحسبه، فلكل حديث ذوق خاص. لكن المسألة التي سألت عنها، إذا كان الأستاذ ألزم الباحث بتتبع المتابعات القاصرة وتتبع المتابعات التامة والقاصرة حتى شيوخ المصنف، فما على الطالب إلا أن يتبع ما وجهه به الأستاذ. أما إذا كان الخيار له، فإنه إذا فهم الطرق من خلال شجرة الإسناد، وركزوا على هذه القضية، فهم الطرق من خلال شجرة الإسناد، وجد أن الحديث له مدار معين، وهذا المدار المعين في طبقة معينة، فإن من دون تلميذ صاحب المدار يستطيع الباحث أن يحذفه بالشرطين اللذين سبقا، وهما أن يكونوا ثقات أو بعضهم ثقات ولم يختلفوا. فإذا اختصار الجواب لكي لا يفهم الكلام على خلاف المراد، أن قضية المتابعات التامة والقاصرة إذا ألزم بها الطالب فليس له إلا أن يفعل ما ألزم به. وأما إذا كانت القضية قضية فهم وذوق، فهو يكتب شجرة الإسناد بحسب ما يتضح، فهو يكتب صياغة تخريج الحديث بحسب ما فهمه من شجرة الإسناد، فالرواة الذين يمكن أن يحذفه يحذف ذكرهم بالشرطين اللذين مضى ذكرهما، وكما مثلنا في كلام أهل العلم في كتب التخريج. يعني كتب التخريج إذا رجع إليها الطالب يجد أنهم لا يخرجون بحسب المتابعات التامة والقاصرة، وإنما يبرزون من الأسانيد ما يحتاج إلى إبراز، وهو المدار أو من دون المدار أو المواضع التي وقع فيها اختلاف. أما أن نكتب التخريج على أنه يعني كتاب في الأطراف، فأنا في وجهة نظري أن هذا أمر، يعني هذا شيء فيه قصور أو أمر فيه قصور، لأنه مخالف لعمل أهل العلم، ولأنه تطويل لا داعي له ولا طائل تحته. لكن هذه القضية، وهي قضية يعني حذف ما يمكن حذفه من الرواة، تحتاج إلى دراسة وكتابة دقيقة لشجرة الإسناد، ومعرفة الرواة، ومعرفة من هو ثقة ومن ليس بثقة، وهل وقع اختلاف أو ليس كذلك. فمن لم يتصور هذا التصور ففرضه أن يسوق الطرق بحسب المتابعات التامة والقاصرة، فإن الاختصار مبني على الفهم، فإذا لم يستكمل الباحث الفهم فلا ينبغي أن يسلك مسلك الاختصار الذي كان يسلكه أهل العلم الذين فهموا هذه الأسانيد وعرفوا ما يمكن اختصاره وما يجب إثباته. طيب تفضل الشيخ يوسف. نعم. نعم. أما السؤال الأول وهو هل يمكن للباحث أن يتكلم على العلل؟ الباحث إذا كان قد سبقت له دراسة لنقد الأسانيد ونقد المتون ودراسة للعلل وقواعدها وقرائن الترجيح وما شابه ذلك وقام بالتطبيق مع الأساتذة المتخصصين ومارس هذه الصناعة ممارسة جيدة، فله أن يتكلم في هذا الباب مقتديا بأهل العلم في تطبيق القواعد التي قرروها في مثل هذا المجال. فإذا الأمر مبني على أن يكون له سابق دراسة وممارسة لعلم العلل وعلوم الحديث وفهم لها ونفاذ فيها، فإذا كان كذلك فله أن يتكلم ويبين ويكون كلامه محل نظر، إن أحسن وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه مردود، والمطالعون لبحثه القارئون له لهم أن ينقدوه ويبينوا له خطأه. أما ما يتعلق بالبرامج الحديثة هل تغني عن تحفة الأشراف وإتحاف المهرة، ينبغي أن يستفيد الباحث من البرامج في يعني هذا المجال كما يستفيد أيضا من الكتب الأصلية، يعني ينبغي أن يستفيد من الجميع، فالجمع أولى من الترجيح. يعني ينبغي للباحث أن يستفيد من المصادر الأصلية وأيضا كتب الأطراف وكتب التخريج ونحوها من المصادر والكتب، ويستفيد من برامج الحاسب، فالجمع أولى من الترجيح. نعم. إذا وجد الباحث حديثا في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان وتتبع طرقه وتبينت له علة من خلال اختلاف فيه، تبين أن الراجح هو الوجه المرسل أو الوجه الموقوف أو يعني ما شابه ذلك، فله أن يبين هذه العلة بالبرهان والحجة. نعم. فإن هذا هو ثمرة هذه الدراسة. وأما أنه لم يقف على نقد النقاد، فإنه كما هو معلوم أن كثيرا من كتب العلل فقدت في عصرنا هذا، وبعض كلام النقاد الوقوف عليه ليس من السهولة بمكان، فلذلك قد يكون هذا هو السبب في عدم وقوفه على كلام أهل العلم والنقد في بيان تلك العلة. فلذلك له أن يتكلم ويبين علة هذا الحديث، لكن عن علم وحجة ودراية وليس عن مجرد حدس وتقول، إذا كان أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فيدع المجال للمتخصصين ويسألهم عن ذلك الحديث. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.